أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما دا. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. استغرقت سيرة الأنبياء في القرآن الكريم مساحة واسعة، حيث تحدث القرآن الكريم عن عدد من الأنبياء والرسل وما واجهوه من أقوامهم وما قدموه من تضحيات من أجل رفع كلمة الله، إعلاء كلمة الله في الأرض. هذه القصص التي ذكرها القرآن الكريم في آياته وأخذت منه مساحة واسعة لم تأتي للتسلية ولا للترفيه، وإنما جاءت لتحقق أغراضا. الآية الكريمة تلخص هدف قصص الأنبياء في القرآن، هدف ذكر سيرة الأنبياء في القرآن: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا الهدف الأول، تعزيز القيم، قيم الخير، تعزيز قيم الخير ومواقف الصمود في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وفي نفوس الأجيال المؤمنة. ولا شك أن هذه القصص وهذه السير التي تتحدث عن تلك التضحيات، عن تلك المواقف، عن تلك الآلام التي تحملها الأنبياء، وعن النتائج العظيمة التي حققوها انتصارا للقيم والمبادئ، هذه تعزز قيم الخير والمبادئ في النفوس. وهذا هو المقصود من قوله تعالى: ما نثبت به فؤادك. الإنسان المصلح، الإنسان الداعي إلى الله، يواجه تحديات، يواجه عقبات، يواجه عوائق، يواجه اختلافات، يواجه تشكيكات. حينما يقرأ سير الأنبياء والأولياء والمصلحين والصالحين، قلبه يصبح أكثر اطمئنانا. هذه الحالة الطبيعية، هذه طبيعة المجتمع البشري. وهذه مستلزمات الدعوة إلى الله، هذا أولا. ثانيا، هذه القصص تكشف الحقائق والمفاهيم الصحيحة للدين والحياة، قصص الأولياء، قصص الأنبياء، تؤدي هذا الدور، تكشف أمام الإنسان الحقائق، حقائق الدين، حقائق الحياة، حقائق السنن الاجتماعية. وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة: وجاءك في هذه الحق، أن قصص الأنبياء تعطيك الحقائق، المفاهيم الحق. وثالثا، الهدف الثالث، تصنع المشاعر الإيجابية الصالحة في النفس. الإنسان لا يتحرك فقط بالعلم والمعرفة والعقل، وإنما للمشاعر والأحاسيس دور في صناعة مواقفه، في صناعة سلوكه. قصص الأنبياء، قصص الأولياء تخلق مشاعر إيجابية في نفس الإنسان، وهذه يحسها كل إنسان. يعني الإنسان لما يجي يقرأ سيرة نبي أو إمام ويشوف موقف التزام، موقف ورع، موقف تقوى، من داخل نفسه يشوف فيه انبعاث نحو هذا الموقف، اهتمام بمثل هذا المبدأ. ولهذا قال تعالى: وموعظة، وجاءك في هذه الحق وموعظة. الموعظة ما هي؟ هي المشاعر الصالحة، المشاعر السليمة. رابعا، هذه القصص التي ذكرها القرآن، هذه السير للأنبياء والمرسلين، تخلد رموز الرسالة للأجيال. ولذلك يقول تعالى: وذكرى للمؤمنين، حتى الأجيال المؤمنة تتذكر تلك الرموز، تتذكر أولئك الأبطال، تلك الشخصيات الرسالية. واستلهاما من هذا المنهج القرآني، يأتي الاهتمام بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيرة الأئمة من أهل بيته والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم. الاحتفاء بذكريات أهل البيت هو استلهام من هذا المنهج القرآني، من أجل تحقيق هذه الأهداف التي ذكرها القرآن الكريم كهدف لذكر سير الأنبياء وقصص الأنبياء. ومن هنا تأتي أهمية الاحتفاء بذكريات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والتي يحتضن هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، شهر الخير الذي حفظه الله كما في الدعاء منه بالمغفرة والرضوان. هذا الشهر العظيم نسأل الله يوفقنا وإياكم فيه لصالح الأعمال ومقبول الطاعات، يحتضن ذكريات لأئمة أهل البيت عليهم السلام: ميلاد الإمام الحسين، ميلاد أبي الفضل العباس، ميلاد زين العابدين، الاحتفاء في منتصف شعبان بذكرى ميلاد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه الذكريات والمناسبات إنما تحيا من أجل تحقيق هذه الأهداف. من هنا لا ينبغي الاكتفاء والاقتصار على الطقوس الظاهرية في الإحياء ولا على الحالة العاطفية، وإنما ينبغي أن نصل إلى العمق، إلى الجوهر، إلى المضمون الذي يذكره القرآن الكريم في الحديث عن قصص الأنبياء، من أجل أن تتعزز قيم الخير ومبادئ الحق في نفوسنا، ومن أجل أن نصنع المشاعر الإيجابية في داخل نفوسنا من خلال سيرة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والاطلاع على تراثهم وتعاليمهم. لكننا يجب أن نعترف بأن هناك تقصيرا على هذا الصعيد، هناك اهتمام ولكن في الغالب يتجه نحو المظاهر، في المضمون هناك نوع من التقصير في الحديث عن سير هؤلاء الأئمة الصالحين العظام، وفي الدفع نحو الاقتداء بهم والتأسي بهم، وهم قدوة وأسوة لنا ومطلوب منا اتباعهم. هذا الاتباع يأتي نتيجة المعرفة لسيرتهم، لمواقفهم، لهديهم. في هذا المجال نلحظ أن هناك نقصا كبيرا في الساحة. أساسا توفر المعرفة بسيرة أهل البيت فيه نقص كبير، وإن كان الآن الحمد لله خلال هذه السنوات بدأت بعض الجهود لإظهار سيرة أهل البيت وتراث أهل البيت، لكن إلى ما قبل 60 عاما كان عندنا فراغ كبير في الساحة. لم يكن بين أيدينا قبل حوالي 60 عام إلا الكتب القديمة التي تتحدث عن أهل البيت بلغة مؤلفيها، بلغة زمن مؤلفيها، بينما نحن نعيش الآن زمنا جديدا يحتاج إلى لغة جديدة، يحتاج إلى أسلوب جديد. كان بأيدينا الكتب السابقة، كتب التراث السابقة، البحار ومناقب ابن شهراشوب وبقية كتب الوفيات والمواليد، هذا التراث القديم. نحن كنا بحاجة إلى صياغة ذلك التراث بلغة حديثة، وأيضا تنقيح ذلك التراث، لأن هذا التراث كما هو معروف وكما هو معلوم قد يدخله شيء من الشوائب، فلا بد من تنقيح، لا بد من تسليط الأضواء على المواقع المهمة والمفيدة لحياة الناس في هذا العصر. لكن كنا نعاني من الفراغ، فالحمد لله الله بعث لهذه المهمة بعض العلماء المحققين، ومن أبرزهم العلامة الحجة الشيخ باقر شريف القرشي رحمه الله. هذا العالم الذي توفي قبل أيام، تاريخ 26 رجب توفي الشيخ باقر شريف القرشي، وهو ولد ونشأ في النجف ودرس في النجف الأشرف، توفي عن عمر يناهز 86 عاما. هذا العالم كان يعيش في النجف، وكان العلماء غالبا منشغلين بالفقه والوصول. هذا العالم أدرك حاجة الساحة الشيعية لكتابة سيرة أهل البيت بأسلوب جديد، بلغة جديدة، بمنهجية جديدة. في ذاك الوقت ما كان عندنا مثل هذه الكتب، مثل هذه الدراسات. أول من توجه في هذا العصر للكتابة والتحقيق في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا الرجل الذي فقدناه في الأيام الماضية. ألف كتاب حياة الإمام الحسن في مجلدين في سنة 1373 هجرية، يعني تقريبا قبل 60 سنة من الآن. بعده ألف كتاب حياة الإمام موسى بن جعفر أيضا في مجلدين، ثم واصل كتب عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في 3 مجلدات، كتب عن حياة أمير المؤمنين عليه السلام في 11 مجلد، كتب عن الإمام الصادق عليه السلام في 7 مجلدات، وعن بقية الأئمة بين مجلدين ومجلد، عن الإمام الحسين عليه السلام كتب حياة الإمام الحسين في 3 مجلدات، وهكذا استوفى الكتاب عن الأئمة المعصومين كلهم حوالي 40 مجلد. هذا الرجل أولا كسر جمود الاهتمام بالفقه والأصول في الحوزة، أنه العالم في الحوزة اهتمامه الوحيد هو علم الفقه والأصول. هذا الرجل لا، رغم أنه هو تجاوز السطوح والمقدمات وحضر بحوث الخارج لفترة وكتب تقريرات العلماء في بحوث الخارج كما في ترجمته، لكنه أخذ منحا آخر، بدأ يهتم بتاريخ أهل البيت وسيرة أهل البيت. طبعا إحنا الآن نشوف تقدير واحترام له، لكن حينما توجه في ذلك الوقت واجه بعض التثبيط. وقد قرأت أو سمعت من ثقات آصروه في بداية توجهه أنه يوم بدأ يكتب ويؤلف، بعض اللي وزعوا الرواتب للطلبة في النجف الأشرف قطعوا عنه الراتب، قالوا هذا ما يستحق راتب نعطيه شهري. ليش؟ قالوا هذا مشتغل بالكتابة ما متفرغ للدراسة، راح يألف كتب، شلون نعطي احنا فلوس مال طلبة العلم؟ شوف لها الحد. لم يكن هناك فهم عند البعض لأهمية هذا الدور ولقيمة هذا الدور. الأمر الثاني أنه لبى هذه الحاجة، هذا الجيل الجديد يريد أن يقرأ عن حياة أهل البيت بلغة جديدة بمنهجية جديدة. هذه الكتب القديمة، وإحنا نشوف الآن كتب الوفيات والمواليد اللي تقرأ في المناسبات، لغتها لغة قديمة بغض النظر عن المضمون. هذا الرجل الله سبحانه وتعالى حباه مقدرة أدبية جيدة، قلم رشيق، فبدأ يكتب عن سيرة أهل البيت بلغة جديدة بأسلوب عصري، وبالتالي قدم خدمة كبيرة واستجاب لهذه الحاجة الملحة. وفي المضمون أيضا جدد في المضمون. الكتب القديمة تتناول حياة الإمام كشخص، ولد وحياته ومناقبه وفضائله. الشيخ القرشي بدأ يتحدث عن الإمام كبيئة، يتناول عصره، الوضع السياسي في عصره، الوضع الفكري في عصره، الوضع الاجتماعي في عصره، الوضع الاقتصادي في عصره، ويتحدث عن حياته من مختلف الأبعاد أيضا، حتى يقدم صورة تاريخية متكاملة عن عهد الإمام وعن شخصية الإمام. وأيضا تجاوز الكثير من الشوائب والزيادات اللي فيها غلو، اللي فيها أشياء غير مقبولة، تجاوزها وأشار، حل الكثير من المواقف والأحداث حتى يجلي سيرة أهل البيت عليهم السلام بالشكل السليم. فترك هذا التراث الكبير أكثر من 40 مجلد، وبأجمعها كما قرأت فيما كتب عنه كل هالمجلدات 40، كل هذه المجلدات 40 عن سيرة أهل البيت ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، وبعضها ترجم إلى اللغة الفارسية. وكما قال هو في إحدى المقابلات معه، يجري الاهتمام بها لترجمتها باللغة الفرنسية، وهذا جهد عظيم، جهد كبير. لابد وأن نترحم على حياة هذا الفقيد الراحل، وأن نقدر الدور الكبير الذي قام به، وأن نعزز هذا الدور. نحن في حاجة إلى مراكز دراسات عن سيرة أهل البيت، لم تعد المسألة مسألة مؤلف يقعد يألف كتاب، نحتاج إلى مراكز دراسات وأبحاث. كثير من القضايا عندنا في سيرة أهل البيت يلفها الغموض، في اختلافات، في اضطراب في النقولات التاريخية. مراكز الدراسات والأبحاث والعلماء المحققون إذا بذلوا جهدا يستطيعون أن يجلوا لنا كثيرا من الحقائق، يستطيعون أن يكشفوا لنا كثيرا من هذا التراث العظيم. الشيخ القرشي راح على المخطوطات، راح على مختلف ألوان الكتب. واقعا حينما يقرأ الإنسان كتبه ويرى المصادر التي اعتمد عليها، الآن سهلت الأمور، عندك انترنت وتقدر تبحث، يعني ببحث بسيط تقدر تحصل المعلومات. لكن في ذلك الوقت هو راح يبحث في الكتب، في المخطوطات، في الكتب المختلفة، ويجمع شتات المعلومات والأمور المرتبطة بسيرة أهل البيت عليهم السلام. هذا جهد كبير، لابد بأن يتواصل بقيام مراكز للدراسات والأبحاث، وأن يفتح باب التحقيق، ولا تعتبر كثير من القضايا وكأنها مسلمات لا يمكن النقاش فيها ولا يمكن البحث فيها. يجب أن يفتح مجال الاجتهاد والتحقيق. وإحنا الشيعة نعاني من نقص كبير في مجال التاريخ. اهتمامات الشيعة التاريخية في كتابة التاريخ تعتبر اهتمامات محدودة، طبعا بسبب الظروف السياسية التي عاشوها، لكننا الآن لا عذر لنا ولا مبرر لنا أن يستمر هذا الضعف وأن يستمر هذا العجز في اهتمامنا بالتاريخ. ونتمنى أن تصرف جهود وأن تنفق أموال على دراسة تاريخ أهل البيت ونشر سيرتهم. نحن ننفق الكثير من الأموال على المظاهر في الاحتفاء بأهل البيت، لكن ينبغي أن ننفق على نشر سيرتهم. إن الواحد منا مستعد أن يصرف الآلاف على الإطعام وعلى البرامج المختلفة، والآن المضايف والطرقات في المناسبات، ولسنا ضد هذا الموضوع في أصله، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب البعد الآخر. ينفق آلاف على الطعام، بس تعال جيب الكتاب، قل له هذا كتاب عن الإمام، نريد نطبعه، يتحجج لك بألف حجة، بينما هو ينفق أضعاف مضاعفة على أشياء ثانية. البعض يتحجج بأن صيغة الوقفيات لهذه في معالجة للموضوع، لأن مو كل المسألة ترتبط بالأوقاف، هناك تبرعات وهناك أوقاف عامة، وإلا فبالفعل الوقف على ما وقف له، لكن يمكن البحث عن صيغ ضمن صيغة الوقفية أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا في معرفة أئمة أهل البيت، وأن يوفقنا للاقتداء بهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتجاوز عن سيئاتنا، واكفنا مهماتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، فإنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.